هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله
به. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون لنا عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا في الاستوديو في موقع البث من الرياض، أرحب بكم في درس من دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وفي الدرس الخامس من دروس العقيدة. وبادئ ذي بدء، أعتذر لكم عن التأخر في المحاضرتين الماضيتين نظرا لانشغال بوفاة ابني عبد المجيد رحمه الله ورفع درجته في المهديين، ورحم الله صاحبه سليمان الباهري وجميع أموات المسلمين. ثم أشكر لزميلي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغفيري قيامه بالمحاضرة الماضية نيابة عني، وكذا فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان العيد، وكذا أشكر جميع الأبناء الطلاب الذين أرسلوا تعازيهم عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وهو الموت أيها الأبناء آية من آيات الله الدالة على عظمته عز وجل وعلى حكمته عز وجل في قضائه وقدره، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهو الموت آية من آيات الله الدالة على عظمته عز وجل في شرعه وأمره ونهيه وإكرامه للمسلم حيا وميتا. وهو الموت آية من آيات الله الدالة على تآلف المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وعلى الوفاء بينهم، فهو آية من آيات الله التي تظهر عظمة هذا الدين وتظهر محاسن هذا الدين والتآلف بين المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات بالتوحيد الخالص وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من رأيتم عليه علامات الوفاة والاحتضار فلقنوه بكلمة التوحيد رجاء أن يختم له على هذه الكلمة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي من قالها خالصا من قلبه كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الكريم من فضله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي لو وضعت في كفة والسماوات والأراضون وعامرهن في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد إذا قالها المسلم بعد أن يتوضأ ويسبغ الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي ينادي بها المؤذنون كل يوم 25 مرة من أعلى منارات المساجد في الأذان والإقامة، ومن تابع المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة كما رواه مسلم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله عليها يحيى الموحد المسلم المؤمن وعليها يموت. فاستكثروا أيها الأبناء وأيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، استكثروا دائما من قول لا إله إلا الله تفلحوا. ربوا أبناءكم على هذه الكلمة فهي ذكر ودعاء. ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فضل من حقق التوحيد، وهو خصوص بعد عموم. فتحدثنا في المحاضرة الماضية عن فضائل التوحيد عموما، وعن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ودرسنا اليوم سيكون عن فضل من حقق التوحيد على جهة الكمال والتمام، وفضله أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بفضل الله عز وجل ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين بهذا الفضل العظيم. إذن هذا هو موضوع حلقة اليوم ودرس اليوم، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لعلنا نستذكر أدلة الفضائل في المحاضرة الماضية، فذكرنا من الأدلة على فضل التوحيد في محاضرة سابقة قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أنهم ماذا؟ حققوا التوحيد وسلموا من ضده وهو الشرك. أيضا ذكرنا من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو تحقيق التوحيد، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والدليل الثالث ما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الطويل، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والدليل الرابع ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وهذا يدل على أن كلمة التوحيد ذكر ودعاء، فينبغي المسلم أن يستكثر من هذا الذكر والدعاء. قال الرب: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. والحديث والدليل الخامس ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه أيها الأبناء جملة الأدلة التي ذكرناها في فضائل التوحيد في المحاضرة الماضية. نستخلص من هذه الأدلة أولا أن التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، يحقق للفرد والمجتمع والدول استتباب الأمن فمن أراد الطمأنينة والأمن في نفسه وفي مجتمعه وفي أمته ودولته فليحقق التوحيد، وكذلك هو سبب الأمن في الآخرة، الأمن بجميع صوره وأشكاله، سواء النفسي أو البدني أو الفكري، وجميع صور الأمن بتمام التوحيد يستكمل العبد الأمن التام، وبنقصانه ينقص الأمن، وبعدمه يزول. من فضائل التوحيد كما دلت عليه الأدلة السابقة أنه يثمر لصاحبه الاهتداء التام الكامل في الدنيا وفي الآخرة، والمسلم لاحظ في كل ركعة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. فالتوحيد سبب الهداية والاهتداء، بكماله يكمل الاهتداء، وبنقصانه ينقص الاهتداء. من مات على التوحيد الخالص دخل الجنة قطعا بفضل الله ورحمته، ونقول قطعا بخبر الله عز وجل وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهة الوصف لا من جهة الأعيان. فمن حقق التوحيد الخالص قطعنا جزما، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. فيدخلها على ما كان من العمل صالحا كان أو سيئا، ما دام أن معه التوحيد فيدخل الجنة قطعا. وكما تقدم في المحاضرة الماضية، إما أن يدخل الجنة ابتداء في الحال أو يدخلها مآلا، المهم أن الموحد مصيره الجنة بفضل الله. أيضا دلت الأدلة السابقة على أن التوحيد الخالص يحرم صاحبه على النار، إما تحريم دخول فلا يدخل النار البتة لمن جاء بالتوحيد تاما، أو تحريم خلود إذا كان معه الأصل. وعلى ذلك على هذا المعنى يحمل حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إما تحريم دخول ابتداء أو تحريم خلود. فمن كان في قلبه من التوحيد أدنى مثقال حبة خردل منه منعه من الدخول في النار، منعه من الخلود، منعه كما جاء في الصحيحين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، إلى أن قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فنفعه التوحيد، نفعه بعدم الخلود في النار. كلمة التوحيد كما تقدم تميل بالسماوات والأراضين وعامرهن. من فضائل التوحيد أنه يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات ولو عظمت ولو بلغت عنان السماء، فهو أعظم الحسنات التي يكفر الله بها السيئات، وكما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم حسنة تذهب السيئات التوحيد، فمع ما رتب الله عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم كذلك يكفر الله به الخطايا والسيئات. وهكذا الطاعات فيها هذان الأمران: رفعة الدرجات وتكفير السيئات، والتوحيد أعظم الحسنات. أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما جاء في صحيح البخاري. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات، فإذا كمل وتم كان صاحبه أسرع الناس إلى الخير، إذا ضعف ضعف إقباله على الخير. وهكذا إذا تم التوحيد كان صاحبه أبعد الناس عن المنكرات والفواحش، كذلك يسليه عند المصائب بإيمانه بقضاء الله وقدره، إيمانه بحكمة الله عز وجل، وأنه عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأنه تبارك وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ما أمر به عز وجل فكله خير ومصلحة، إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، وما نهى الله عن شيء إلا كله مفسدة، إما مفسدة محضة أو راجحة. فيؤمن الموحد بأن الله عز وجل حكيم، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في قضائه وقدره، فيسليه عند المصائب. فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من الثواب عند ربه عز وجل، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. كذلك تهون عليه ترك يهون عليه ترك المعاصي وما تهواه نفسه لما يخشى من سخط الله عز وجل وعذابه وعقابه. التوحيد إذا كمل في قلب الموحد حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب كمال التوحيد في القلب يتلقى العبد المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة. ولهذا التوحيد من أسباب علاج كثير من الأمراض النفسية والقلق والخوف، وكذلك التوحيد سبب لانشراح الصدر والنفس، فهو أعظم سبب لسعادة العبد. التوحيد من فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي. العز الحقيقي أن يكون رجاء الإنسان بالله وطمعه بالله، لا يعلق نفسه بالمخلوقين الضعفاء. والشرف أن يكون العبد معلقا رجاءه بالله عز وجل وطمعه بالله عز وجل، فيكون مع الله متعبدا لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه، وسر ذلك هو التوحيد. هذه الحقيقة جملة مختصرة، وإلا فضائل التوحيد كثيرة جدا تكتب فيها المجلدات. بعد هذه الفضائل سنذكر موضوع محاضرة اليوم، وهو خصوص بعد عموم. فنقول بأن من أعظم فضائل التوحيد أن من حققه على جهة الكمال والتمام دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذلك بفضل الله عز وجل ورحمته. لا يحاسب ولا يعذب، لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار. وهذا الفضل العظيم لمن حقق التوحيد على جهة الكمال والتمام، يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير من كبار التابعين رحمه الله، من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: كنت عنده أي في مجلس، فقال سعيد بن جبير العالم الجليل التابعي الكبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني سقط البارحة في الليل؟ قال حسين: قلت أنا، أي شاهدته في آخر الليل. ثم استدرك، وهذا أيضا فيه لفتة لحرص السلف على سلامة التوحيد والمعتقد. ثم قال حسين: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لماذا قال هذا القول؟ نعم الشيخ، ممكن تأخذ اللقطة بارك الله فيك. لماذا قال حسين هذا جوابا على سؤال سعيد بن جبير؟
الورع، وحتى يعني لا لا
لا لا يتهم
لا يتهم بالرياء،
بأنه لما شاهد الكوكب الذي سقط البارحة في آخر الليل يفهم منه أنه كان ماذا؟
قائما،
كان يصلي قائما يصلي. فهذا فيه احتراز السلف وحرصهم في البعد عن الرياء، وهذا فيه أيضا تحقيق ماذا؟
تحقيق التوحيد،
التوحيد بأن الإنسان يبتعد عن المراءة، سواء بالتصريح أو بالتلميع، لأن من الناس أحيانا من لا يرائي تصريحا لكنه يرائي ماذا؟ تلميحا. فقال حسين: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تفهمون أني لما رأيت الكوكب الذي سقط أني كنت أصلي. والغالب أن من كان مستيقظا آخر الليل خاصة في ذاك الصدر أنه كان يصلي، لكن ما الذي جعله لم ينم؟ أنه ماذا؟ لدغ، لدغته حية أو عقرب من ذوات السموم. فقال سعيد: فماذا صنعت لما قال لدغت؟ قال حسين: ارتقيت. والرقية من أنفع العلاج لذوات السموم. قال ارتقيت. قال سعيد: فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي حملك على أنك ماذا طلبت الرقية؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني هذا الذي جعله ماذا يطلب الرقية. قال: وما حدثكم الشعبي؟ وهذه فيها نوع من المدارسة أو لا، فمجالس السلف هي مجالس علم، حتى لو كانت في سؤال عن أحداث وأخبار، وهكذا ينبغي لطالب العلم في المجالس، أي خبر يأتي يحاول أن يفيد الناس في الموقف الشرعي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع. فالرقية أنفع ما تكون في الإصابة بالعين أو الحمى، يعني ذوات السموم، لدغ الحيات أو العقارب. قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما الفائدة التي تستفيدها يا طالب العلم؟ نعم. قال سعيد لحسين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما الفائدة التي نستفيدها يا طلاب العلم؟ نعم، يعني
العمل بما تعلمه.
أحسنت، العمل بالدليل. بما تعلمه.
نعم.
وثم أيضا جانب آخر بالنسبة لك، الإنسان إذا عمل بالدليل هل تلومه؟ هل تثرب عليه؟
لا أبدا.
لماذا؟ لأنه ماذا؟
لأنه معه الدليل،
قد عمل
به، قد عمل به.
مع أن سعيد يفهم منه أنه خلاف هذا الرأي، لكنه ماذا؟ أقره وأثنى عليه، فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني اعتمد ماذا؟ على الدليل. وهذا فيه أيضا الأدب بين طلاب العلم، الأدب في مسائل، في مسائل الخلاف وما يتعلق بالأولويات والفضائل. ثم قال سعيد مستدركا: ولكن، يعني ما هو أفضل من هذا؟ ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدلك على أن سعيد من تلامذة من؟ ابن عباس. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. هذا العرض يحتمل أن يكون في الإسراء، ويحتمل أن يكون في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والرهط ما بين الثلاثة للتسعة فقط. النبي يأتي يوم القيامة والذين استجابوا له من أمته عدد قليل، بل النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان. ما الفائدة التي تستفيدها يا طالب العلم في دعوتك؟ نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم.
يستفاد منه أن يعني لا يغتر الإنسان بالكثرة، وأن اتباع الحق، اتباع نعم. الحق قد يكونون قليلين،
وأيضا لا يأس،
لا يأس أيضا من،
يعني لا يأس الداعية، يعني يقول أني دعوت في بلدي، دعوت ما استجاب لي إلا القليل، يقول لا تثريب عليك، النبي وهو النبي يأتي ومعه رجل ومعه رجلان ومعه رهط، بل يأتي النبي وليس معه أحد. هل يلام؟ لماذا؟ لماذا لا يلام؟ هل يقال أنه قصر في دعوته؟ لماذا؟ لأن الهداية ليست بيدك، الهداية بيد الله. فلا تيأس أيها الداعية ويا طالب العلم إذا بدلت العلم ولم يستجب لك أحد، فإن الله عز وجل ما كتب القبول لكل أحد، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فيه من الفوائد ماذا؟ فضيلة موسى وقومه الذين استجابوا له، فيه دليل على فضل موسى كلمة الرحمن وعلى كثرة من اتبع موسى. لكن أفضل من ذلك قال: ولكن قيل يا له، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يدل على أن هذه الأمة أفضل من أمة موسى من جهتين، أو لا، من جهة الكم والكيف، أو لا، من جهة الكم أنهم ماذا؟ سواد عظيم قد سد الأفق، هذا من جهة الكم. ومن جهة الكيف، فضل هذه الأمة من جهة الكيفية، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هل العدد هنا له مفهوم ومحدد أو لا مفهوم له؟ بمعنى، هل الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقط 70,000، أو هذا من باب التكثير؟ الصواب إن شاء الله أنه من باب التكثير، ولهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، في بعضها مع كل 1,000 70,000، وفي بعضها مع كل 1,000 70,000، لكن فيها ضعف، وإنما العبرة هنا بالوصف. ولهذا من أهل العلم من قالوا بأن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما هو من باب التكثير، وفضل الله واسع. فهذا هو الشاهد في الحديث، أن هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ما السر؟ انتهى الحديث الآن، هو إلى هنا. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هذا الفضل شد انتباه الصحابة رضي الله عنهم، فماذا؟ فأخذوا يبحثون في هذا الفضل العظيم، وهذا من البحث الجائز. البحث في مثل هذه المسائل فيما دل عليه الدليل جائز. فقال، نهض النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا فيه فائدة من فوائد التعليم، أو لا، بل أسلوب من أساليب التعليم. ما هو؟ ما الفائدة التي تفوق ما توصل إليه المختصون في طرق التدريس في هذا العصر؟ نعم، إيش الفائدة؟
جعلهم مشتاقين إلى الزيادة وإلى،
نعم، التحفيز.
التحفيز، نعم.
فجعلهم يبحثون.
يبحثون، نعم.
فهنا يعني شد انتباهه، فخنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. ولماذا خاضوا؟ لماذا خاضوا في البحث؟ لحرصهم ماذا؟ على الخير، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير. طيب، لما يبحثون، هل لأجل المعرفة أو لأجل العمل؟
لأجل العمل،
لأجل العمل والاقتداء. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال. قال بعضهم: لعل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الصحابة رضي الله عنهم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، لكن كلها ماذا؟ اجتهاد واستنباط. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا حسن التعلم الآن هذه اجتهادات أو لا؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي ببحثهم في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الأربعة. قال: هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، ما الفرق بين الرقية وبين الاسترقاء؟ لم يقل لا يرقون، وإنما قال لا يسترقون. إيش الفرق بينهما؟
نعم
نعم،
الرقية هو
الذي لا يفعلونه هنا. هل الرقية على أنفسهم وغيرهم أو الطلب؟
طلب الرقية لأنفسهم.
نعم، لماذا طلب الرقية مكروه؟ لماذا هؤلاء 70,000 لا يطلبون الرقية من أحد؟
لعظم توكلهم على الله عز وجل.
نعم أحسنت، لكمال توكلهم وتعلق قلوبهم بالله، فلا يطلبون الرقية من أحد. من أهل العلم من قال هذا في من يخاف المرض فيطلب من الناس الرقية، وأما إذا كان هو مريض فيرى الرخصة له، ومنهم من يرى لا يطلب. لماذا؟ لأنه يتعلق بسبب غير قطعي، بخلاف مثلا ذهابك للطبيب أو نحو ذلك، فهذا سبب حسي. أما كون فلان رقيته مؤثرة والآخر غير مؤثرة، فلكمال تعلق قلوبهم بالله لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. أما إذا أنت رقيت نفسك أو رقيت على أبنائك وأهل بيتك أو زرت مريضا فتبرعت ورقيت عليه، فهذا إحسان منك. وإنما خلاف الأولى هو ماذا؟ أن تطلب الرقية. ولهذا ينبغي للزائر للمريض أن لا يلجئه لطلب الرقية. إذا كان طالب علم ويحسن الرقية وزار مريضا، فينبغي له أن لا يلجئه لطلب الرقية، بل هو ماذا؟ يبادر من باب الإحسان ونفع المريض. وهذا الحقيقة أنفع ما يقدمه الزائر للمريض إذا كان يحسن الرقية ويحسن القراءة، أن يبادر هو بالرقية والقراءة عليه. المهم أن هؤلاء لكمال تعلق قلوبهم بالله لا يسترقون، لأن قلوبهم قد تعلقت بالله عز وجل. ولا يكتوون، والكي جائز، الكي جائز لكن تركه أفضل، تركه أفضل. فهؤلاء أيضا لا يكتوون لكمال تعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى. ولا يتطيرون، والتطير سيأتي إن شاء الله بسطه في أبواب قادمة، والمقصود هو التشاؤم، سواء كان بالأزمنة أو بالأمكنة أو بالأشخاص، فأيضا هم ماذا؟ لا يتشاؤمون لكمال تعلق قلوبهم بالله وإيمانهم بقضاء الله وقدره. ثم ختم هذه الصفات بالتوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه ويثقون به ويأخذون بالأسباب المشروعة. فهذه الصفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات منهم. بعد ذلك قام أحد الصحابة ألهمه الله لهذا الفضل، فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، وهذا علم من أعلام النبوة. فإحنا نقطع بناء على هذا أن من 70,000 من عكاشة، وما عدا ذلك لا نعلم. فهذا من باب إيش؟ الشهادة بالعين، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقطع بأن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الصحابي الجليل عكاشة بن محصن، وهذا من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قام رجل آخر، هل هو صحابي أو هو من المنافقين الله أعلم، لكن نحن نأخذ الناس بظواهرهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. لماذا الراوي لم يذكر اسمه؟ لماذا لم يذكر الاسم؟ لا حاجة إيش لذكر اسمه، ومن باب الستر ماذا عليه. فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي أصبحت حكمة يتداولها الناس، ماذا قال؟ سبقك بها عكاش. وهكذا يقال لكل من سبقه غيره إلى الخير، سبقك بها عكاشة. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وأروع الأجوبة. كيف تستنبط منه الخلق العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم،
لم يعطيه جوابا يعني يجرح قلبه أو
سنت. نعم،
وإنما يعني بأسلوب لطيف ومفهم
نعم
مقنع.
وهكذا ينبغي للمسلم وطالب العلم والداعية في تعامله مع الناس أن يستعمل مثل هذه الأخلاق، فراعى مشاعر الناس، لم يقل أنت لست منهم، بل استعمل هذا الخلق العظيم الراقي الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد وصفه ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فأجابه بهذا الجواب الذي فيه مراعاة مشاعر الناس. قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث يدل على أن من حقق التوحيد تحقيقا كاملا له هذا الفضل العظيم، وهو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون بتصفيته وتخليصه وتهذيبه، ويكون على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. أما الدرجة الواجبة فهي تصفية التوحيد وتخليصه من جميع صور الشرك الأكبر والأصغر، ومن جميع البدع والمعاصي بأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية التي تنافي التوحيد بالكلية، تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله الواجب. هذه الدرجة الواجبة، بمعنى أنه يفعل كل ما أمره الله به من الواجبات ويترك كل ما نهى الله عنه من المحرمات، هذه درجة واجبة. أعلى منها، يعني نحن ممكن نقسمها بهذا التقسيم البياني، بأن تحقيق التوحيد إما يكون درجة كمال واجب أو درجة كمال مستحب. أعلى منها درجة الكمال المستحب، وهي درجة المقربين السابقين من أهل التوحيد، وهي ألا يكون في القلب شيء من التعلق أو القصد لغير الله. ولهذا لاحظ الذي لا يطلب الرقية قلبه ماذا؟ لا يتعلق بغير الله، فالقلب معلق بالله، لا يتشائم، لا يتطير، لا يقع في هذه الأشياء، لأن قلبه ماذا؟ تعلق بالله. يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله بأي صورة كانت، نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله. ولهذا عبر عنها بعض أهل العلم بأنها، أي هذه الدرجة، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ترك ماذا؟ ما لا بأس به. مثل إيش؟ مثل إيش ترك ما لا بأس به؟ نعم اللاقط، مثل إيش ترك ما لا بأس به؟
مثل إيش؟ الرقية مثلا.
نعم، أو الأمور المشتبهة. ولا
نعم،
لأن الأمر المشتبه لا يقطع بحكمه، وهذا يسميها العلم باب الورع، باب الاحتياط، اتقاء الشبهات، ولا لا؟ ومن اتقى الشبهات
قد استبرأ
لدينه، استبرأ لدينه
وعرضه
وعرضه. ولهذا يعبرون عن هذه المرتبة بأنها ترك ما لا بأس به حذرا
مما به بأس،
سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه، يعني ترك ما لا بأس به حذرا، أي من الأمور المشتبهة التي يخشى أن تكون وسيلة للمحرمات أو يخشى أن تكون محرمات في ذاتها، من حققها فقد حقق التوحيد على جهة ماذا؟ الكمال والتمام، فحصل له الأمن التام والاهتداء التام، وهذه المرتبة التي يتنافس فيها المتنافسون. وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورحمته وعفوه عز وجل. من هذه مرتبة الثالثة، من أتى شيئا من المعاصي والذنوب ومات ولم يتب منها فإنه قد أخل بماذا؟ بالمرتبة، قد أخل بالمرتبة الواجبة. ومن أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق كذا التوحيد الواجب. ولهذا نستطيع نحن أن نقسم مراتب التوحيد إلى ثلاثة أقسام، كما نرتب الإيمان كذلك إلى ثلاثة مراتب، بل الدين كما في حديث جبريل المشهور قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. المرتبة الأولى وهي أصل التوحيد التي تكون مع كل مسلم أتى بأركان الإسلام الخمسة، هذه تسمى ماذا؟ أصل التوحيد، تنفعه في إجراء أحكام الإسلام عليه وفي معاملته في الدنيا معاملة المسلمين، وفي معاملته حال الموت معاملة أحكام موت المسلمين، وتنفعه هذه الدرجة في الآخرة في ماذا؟ في عدم الخلود، في عدم الخلود في النار. هذه الأصل، هذه مرتبة الأصل التي مع كل مسلم. أعلى منها مرتبة المقتصدين وهي درجة الكمال الواجب، درجة الكمال الواجب، يعني أنه فعل جميع الأوامر وترك جميع المحرمات لكن ليس عنده زيادة في النوافل والمستحبات، وليس عنده حرص على ترك ماذا؟ المكروهات والمشتبهات، إنما هو مسلم كل الواجبات يأتي بها وكل المحرمات يتركها، أما أنه يبذل مزيد في النوافل سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الزكاة أو في أفعال الخير الأخرى ليس عنده هذا، فهو حقق المرتبة، مرتبة الكمال، وهذه مرتبة ماذا؟ مرتبة الإيمان. المرتبة الثالثة وهي أعلى منها درجة المقربين السابقين، أتوا بالواجبات وزادوا على ذلك المستحبات سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو أقوال اللسان أو أعمال الجوارح، وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك، تركوا المكروهات والمشتبهات والتوسع في فضول المباحات التي قد تمرض القلب وقد تضعفه. فالتحقيق هنا أمر زائد، يعني لما نقول التحقيق يعني الذين دخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب زادوا على مرتبة الكمال الواجب إلى درجة الكمال المستحب. نستطيع أن نضع هذا الرسم البياني يوضح لك مراتب التوحيد كمراتب الإسلام، الأصل ثم الكمال الواجب ثم الكمال المستحب. أين درجة الإسلام؟ الأصل، نعم، ثم درجة الإيمان، ثم درجة
الإحسان.
الإحسان يدل على هذه المراتب للتوحيد والإيمان والدين، وهي كذلك مراتب الدين وهي مراتب الإيمان ومراتب درجات التوحيد، يدل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ، إذن هؤلاء كلهم ممن اصطفهم الله، يعني من المسلمين، لكن المسلمين في إسلامهم وإيمانهم ليسوا سواء أو لا يتفاوتون، فمنهم ظالم لنفسه، يعني أنه مقصر في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات، هو نعم مسلم يصلي يصوم يزكي يحج لكنه للأسف عاق قاطع للرحم يرتكب بعض الكبائر، فهو ماذا؟ ظالم لنفسه. فهذه مرتبة. ومنهم مقتصد، يعني ماذا؟ يفعل الواجبات فقط ويترك المحرمات فقط، الصلوات الخمس فقط، أما أنه يأتي بالنوافل القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الضحى وما زاد على ذلك من الأعمال وكذلك الصيام يزيد وينقص ليس عنده ذلك. ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء هم الذين حققوا كمال التوحيد، سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الوحدة الأولى من المقرر، والتي كان موضوعها والهدف منها بيان مفهوم التوحيد وبيان فضله وأنواعه. نكون بهذه المحاضرة بحمد الله قد انتهينا من هذه الوحدة، ونستطيع أن نلخص هذه الوحدة في النقاط التالية. أولا، تبين لنا من خلال دراسة هذه الوحدة أهمية التوحيد وكذلك مكانة التوحيد من الدين والإيمان، فمن أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب وقضى الله أمر به. كذلك عرفنا مفهوم التوحيد وأنه إفراد الله بالعباد أو إفراد الله بما يختص به أو إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعرفنا أنواع التوحيد والعلاقة بين هذه الأنواع. ثم أيضا تعرفنا على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها تعني لا معبود بحق إلا الله، وعرفنا شروطها التي لا بد منها، كما أن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والحج له شروط، كذلك كلمة التوحيد لها شروط لا تنفع إلا إذا توفرت الشروط، وعرفنا أركانها. أيضا عرفنا فضل التوحيد عموما وما يكفره من الذنوب، أي مع ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل أيضا يكفر الله به الذنوب والخطايا. ثم أخيرا حضرة اليوم تعرفنا على فضل من حقق كمال التوحيد، وأن من حقق هذه المرتبة وهذا فضل زائد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم من فضله. لنكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الدعوة إلى التوحيد وعناية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بالتوحيد. هل لديكم أسئلة في هذه الوحدة؟ إذا كان أو لديكم أي تعليقات أو إضافات فيما يتعلق بالوحدة السابقة المتعلقة بأهمية التوحيد ومكانته، أو استشكال إذا كان لديكم. نعم نعم، هذه كانت الحقيقة اللي هي خلاصات اللي نعم خلاصة الدرس. طيب ممكن أنا أطرح عليكم أسئلة من باب التغذية الراجعة. نعم، ما الأدلة على أهمية التوحيد؟
تعالى في سورة البقرة.
نعم،
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
نعم، والذين من قبلكم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم عليكم تتقون.
أين الشاهد فيها؟
اعبدوا.
نعم، والعبادة كما ذكرنا هي إفراد الله بالتوحيد، العبادة هي إفراد الله بالتوحيد. وكذلك أول نهي
أيضا في كتاب الله عز وجل.
نعم، الآية التي بعدها ولا تجعلوا لله
أندادا.
نعم، النهي عن ضده وهو الشرك. أيضا مما يدل على أهمية التوحيد. نعم، أطلع قطع سميك أحسن.
قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، وجه الاستدلال
أن اعبدوا الله هذا يتعلق بالتوحيد، واجتناب الطاغوت يتعلق بالشرك.
نعم، وأن دعوة جميع الأنبياء كانت ماذا؟
كان للتوحيد،
وأنه ما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسول. وهذه الآية أيضا مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تم في سورة الأعراف، في سورة هود، في كثير من الصور التي جاء فيها ذكر قصص الأنبياء، كل رسول يدعو قومه إلى التوحيد. هنا فائدة، لما نقول بأن الأنبياء دعوا إلى التوحيد، هل يعني ذلك أنهم لم يدعوا إلى غيره من الفضائل؟ نعم، والجواب أنهم دعوا إلى الفضائل الأخرى، دعوا إلى بر الوالدين والصلة الرحم ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة، لكن أهم أمر عنوا به ماذا؟ هو التوحيد. ولما نقول الأنبياء نهوا عن الشرك، هل يعني ذلك أنهم لم ينهوا عن الفواحش والمنكرات الأخرى من الظلم والاعتداء والكذب؟ بل نهوا عنه، لكن أعظم شيء بدأوا به ونهوا عنه ماذا؟ هو الشرك ضد التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص والتوحيد، وأن يختم لنا على كلمة التوحيد. وأشكر لكم حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.